الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 22 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يقول الله عز وجل مبينا ما عليه أهل الكفر بسبب ظلمهم من منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه ويعبد فيها، بأنهم على خطر عظيم وعلى جرم كبير إذ اعتدوا على بيوت الله ومنعوها ممن يقصدها لعبادة الله. ومن أشد من سلك هذا المسلك في هذا الزمن الرافضة واليهود في فلسطين والرافضة في بلاد اليمن وغيرها من البلدان، فلهم خزي وعذاب عظيم في الدنيا والآخرة، لا سيما من مات على ذلك. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أظلم وأكفر من هذا الذي يعمد إلى المسلمين فيمنعهم من عبادة الله. وقد يراد بالمساجد موطن العبادة، وقد يراد بها ما هو عام وهو الصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أن يذكر فيها اسمه مع أنه يصلى له ويسجد، إلا أن أغلب العبادات عائدة إلى ذكر اسم الله عز وجل، فيدخل الإنسان في العبادة باسم الله ويخرج منها باسم الله، وهو بين ذلك يدعو الله. وسعى في خرابها إما حسا كما فعل بخراب بعض المساجد، وإما معنى بمنع عمارها من إتيانها وقصدها. وأعظم الخراب خرابها من العمار، أو تجعل مأوى للزندقة والإلحاد. قال: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ذكر أهل العلم أن هذا خبر يراد به الأمر، أي لا تجعلوهم يدخلون هذه المساجد بعد تمكنكم منها إلا بهدنة أو جزية أو موادعة. ولذلك حرم الله على الكفار دخول المسجد الحرام. ولا يستبعد أنه أيضا يراد به الخبر، فإن كثيرا من المبطلين يجازيهم الله عز وجل بنقيض أو بمثيل فعلهم القبيح. ثم قال: لهم في الدنيا خزي، من حيث أنهم منعوا مساجد الله فسلط عليهم وذمهم الناس واحتقروهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي شديد موجع. ثم قال: ولله المشرق والمغرب. هذه تعزية للمسلمين، إذا كنتم قد منعتم من الكعبة والصلاة فيها فاعلموا أن لله المشرق والمغرب، الملك ملكه والأمر أمره، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما صليتم فالجهات لله عز وجل. ولا يمنع من إثبات الوجه لله عز وجل بهذه الآية، لأن الوجه يراد به الجهة تارة لا سيما في هذه الآية، ويراد به الصفة حقيقة. وممن ذهب إلى الجمع بين الأمرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله، استدل بحديث إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإنما تولوا فثم وجه الله، الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وإن قلنا بالتفسير الآخر فإنما تولوا فثم جهة الله، لأن بعض المبتدعة استدل بتفسير بعض السلف لهذه الآية على أن السلف أولوا الآية، وليس كذلك. إن الله واسع عليم، أي ذو سعة في أسمائه وصفاته وأفعاله، فيوسع على عباده في أرزاقهم، ويوسع عليهم من المضائق، ويوسع عليهم بكف أعدائهم من شرهم إلى غير ذلك. ثم قال: وقالوا اتخذ الله ولدا، وهذا قول النصارى، وربما قول المشركين أيضا، لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، وهذا من أقبح القول، إذ جعلوا لله عز وجل الصاحب والولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الصاحب يحتاجها الإنسان والمخلوق الذي هو ضعيف في نفسه، فيحتاج إلى من يعينه في طبخه وأكله وشربه، وإلى إيناسه، وإلى قضاء وتره، وإلى حصول الولد لما يلحقه من الموت، والله عز وجل هو الحي القيوم سبحانه. أي ينزه الله عز وجل عن هذه الدعوة القبيحة، وهذه مسبة لله عز وجل، كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الصاحب والولد. ثم قال: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، له الملك أجمع، ملك العالم السفلي والعلوي، وكل له قانتون أي طائعون. والقنوت له عدة معاني كما ذكر العلماء، منه طول القيام، ومنه الطاعة، ومنه التقوى، ومنه غير ذلك. والمراد به هنا الطاعة، ولكن الطاعة في حق المؤمن بامتثال أمر الله عز وجل، وفي حق الكافر تكون عبادة القهر، عبادة القهر، قال بعضهم: تسجد له، يسجد له ظلهم، أو يسجدون له ويسبحونه بلسان الحال لا بلسان المقال، إلى غير ذلك. لكن نؤمن أن كل من في السماوات والأرض قانت لله عز وجل، إما طاعة وبرا، وإما قهرا وجبرا، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. ثم قال: بديع السماوات والأرض، أي مبدع ومنشئ السماوات والأرض من العدم، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا لبيان عموم قدرته، حتى لا يقول قائل إنما أبدع السماوات والأرض وهو عاجز عما سواها، فلا، بديع السماوات والأرض، مبدع وخالق وموجد السماوات والأرض من العدم، ومع ذلك إذا قضى أمرا من الأمور، ومنها ما يأتي يوم القيامة من الأهوال والخطوب، فإنما يقول له كن فيكون. وبهذا يعبر بعضهم بقوله: أمره بين الكاف والنون، وفي هذا إثبات أن الله متكلم بحرف وصوت كما شاء وكيف شاء. ثم قال: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، قيل اليهود، وقيل النصارى، وقيل مشرك العرب، ولا يبعد أنهم كلهم جاءوا بهذه الدعوة، اليهود والنصارى لأنبيائهم، ومشرك العرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، أي لا نؤمن لك يا محمد حتى يكلمنا الله بأنك رسوله ونبيه، فإذا فعل ذلك آمنا بك، وهذا من جهلهم. أو تأتينا آية، قد أتت الآيات الذين من قبلهم فما آمنوا ولا أسلموا. وأراهم النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، انشق القمر فرقتين، فرقة على جبل عمر وفرقة على جبل أبي قبيس، ورأوها ومع ذلك قالوا سحر مستمر، أبوا. كذلك قال الذين من قبلهم من اليهود والنصارى مثل قولهم، أي طلبوا أن يخاطبهم الله عز وجل أو يأتي بآيات بينات يطلبونها على صدق نبوة الأنبياء، ومع ذلك أتتهم الآيات فما زادتهم إلا عتوا ونفورا، كما قال الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تشابهت قلوبهم، وبسبب تشابه قلوبهم تشابهت أقوالهم، وعلى هذا الأمر تجد المبتدعة جميعا تشابهوا في كثير من الأمور فتشابهت أقوالهم، تشابهوا في رد الحق في تأويل الكتاب والسنة فذهبوا إلى تأويل الصفات وإلى تحريفها وإلى غير ذلك. وفيه أن الفساد لاحق للإنسان بسبب قلبه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفيه أن أهل الباطل يتتابعون على باطلهم، وقد يختلفون في طرق إيراد الشبهة، إلا أن المؤدى واحد، ثم يقول: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، لقوم يستجيبون لأمر الله ويطيعون ويمتثلون وهم أهل الإيمان، ثم يقول: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أرسلناك بالكتاب وبالوحي بشيرا بالجنة وما عند الله من الثواب، ونذيرا من النار وما عند الله من العقاب، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي هذا تهديد ووعيد من الله عز وجل لأصحاب الجحيم، نعوذ بالله من الخذلان. يقول المصنف رحمه الله: قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. الآية نزلت في طيطوس بن إسبيسوبونوس الرومي وأصحابه، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير، فكان خرابا إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر رضي الله عنه، كما ترى يعني أسباب النزول كثيرة وأكثرها لا يثبت. وقال قتادة: والسدي هو مختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس، وأعانهم على ذلك النصارى طيطوس الرومي وأصحابه من أهل الروم. قال السدي: من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا. وقال قتادة: حملهم بعض اليهود على معاونة مختنصر البابي للمجوسي، فأنزل الله: ومن أظلم أي أكفر وأعتى ممن منع مساجد الله، يعني بيت المقدس ومحاريبه، أو يعني بيت المقدس ومحاريبه، أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، عمل في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وذلك أن بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتها رومي إلا خائفا، لو علم به لقتل. وقال قتادة: ومقاتل لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكر، لو قدر عليه لعوقب. قال السدي: أخيفوا بالجزية. وقيل هذا خبر بمعنى الأمر، أي أجهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفا من القتل والسبي. هذا الذي اختاره ابن كثير وهو أظهر، أي ما ينبغي لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان. قال قتادة: هو القتل الحربي والجزية للذمي. قال مقاتل: والكلب تفتح مدائنهم الثلاث بسنطينة ورومية وعمورية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار. وقال عطاء: وعبد الرحمن بن زيد نزلت في مشرك مكة، وأراد بالمساجد المسجد الحرام منع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية، وإذا منعوا من يعمره بذكره فقد سعوا في خرابه، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أهل مكة، يقول افتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم، ففتحها عليهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي أن ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، فهذا خوفهم. وثبت في الشرع ألا يمكن مشرك من دخول الحرم، لهم في الدنيا خزي، الذل والهوان والقتل والسبي والنفي. الآية عامة، وإن كان سببها مخصوص الله أعلم به، إلا أنها عامة في كل من منع مساجد الله وبيوت الله من يهود أو نصارى أو من تشبه بهم. قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصلوا، فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا وأنهم مخطئون في تحريهم، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية. خرجه ابن مردويه من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس من معناه. وقال ابن كثير بعد أن ساق عددا من الروايات في التفسير، وهذه الأسانيد فيها ضعف، والكلبي حتى وإن تنوع الاستشهاد له حديثه لا يثبت حديثه رجل كذاب بالكلبي، وغالبا مثل هذه الأسانيد تكون ملفقة لا يشهد بعضها لبعض. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته، وهذا ثابت. والحكم في المسألة أن من صلى ظانا أن القبلة إلى هذه الجهة ثم استبان له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة أن صلاته صحيحة، هذا هو الصحيح. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أنبأنا زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله يصلي على راحلة صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به، والحديث متفق عليه. قال عكرمة نزلت في تحويل القبلة قال أبو العالية لما صرفت القبلة إلى الكعبة عيرت اليهود المؤمنين وقالوا ليست لهم قبلة معلومة، فتارة يستقبلون هكذا وتارة هكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، سيأتي الكلام على هذه الآيات في موطنها. وقال مجاهد والحسن لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قالوا أين ندعوه، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب ملكا وخلقا فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تحول وجوهكم فثم أي هناك وجه الله على ما ذكرت لكم. إما أن يقال بأن الآية من آيات الصفات ويراد بالوجه إثبات وجه الله حقيقة، وإما أن يقال بأن الآية من آيات الأحكام، وهذا قول شيخ الإسلام، ويكون المراد بالوجه هنا الجهة، وإما أن يقال لا يمنع أن الآية من آيات الأحكام وكذلك يثبت بها الوجه لله، لأن الله عز وجل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الإنسان إذا قام يصلي نصب الله وجهه أمامه أو كما قال. أي نعم، قال الكلبي فثم الله يعلم ويرى والوجه صلة، كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هذا تفسير باطل ما هو صحيح، الوجه حقيقي وليس صلة، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا الذات المتصفة بالوجه، إلا الذات المتصفة بالوجه أي إلا هو. وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان فثم قبلة الله والوجه والجهة، والوجهة والجهة القبلة، وقيل رضا الله، تفسيره برضا الله تأويل وتحريف. إذن خرجنا بتفسيرين، إما أن نقول الآية من آيات الصفات فيثبت بها صفة الوجه لله، ويرجح هذا التفسير بالحديث إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه إذا كان يصلي. وإما أن نقول بأن الآية من آيات الأحكام، فقد ورد عن بعض السلف كمجاهد وقتادة ومقاتل والحسن كما هو مذكور هنا أن الوجه بمعنى الجهة. وإما أن نقول الآية من آيات الأحكام، ولا يمنع أن يفسر الوجه أيضا بصفة الله عز وجل كما هو جمع ابن عثيمين. كررت هذا لتتقنوا المسألة. قالوا إن الله واسع أي غني يعطي في السعة. قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. واسع ذاتا وصفاتا، يفسر الاسم بأوسع من ذلك، ذاتا وصفاتا. واسع في سمعه وعلمه وبصره وقدرته وإحاطته وذاته. قال الكلبي: واسع المغفرة عليم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله بغير واو، وقرأ الآخرون بالواو وقالوا اتخذ الله. نزلت في يهود المدينة حيث قالوا عزير بن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح بن الله، وفي مشرك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله سبحانه. نزه وعظم نفسه. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنبأنا محمد بن يوسف، أنبأنا محمد بن إسماعيل، أنبأنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. من قوله قال: من يحيي العظام وهي رميم. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أنا أتخذ صاحبة أو ولدا. الحديث الصحيحين: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى: بل له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا كل له قانتون. قال مجاهد: وعطاء والسدي مطيعون. وقال عكرمة ومقاتل: مقرون له بالعبودية. وقال ابن كيسان: قائمون بالشهادة. وأصل القنوت القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. حديث جابر نعم عند مسلم. واختلفوا في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. أما معنى القنوت 10 معاني ذكرها الحافظ في الفتح، معاني القنوت ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية، ومنها العبودية ومنها الإخلاص ومنها طول القيام ومنها غير ذلك. فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص، وقال مقاتل: هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس. وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق، لأن كل تقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشد منه شيء. ثم سلكوا في الكفار طريقين، هذه الفائدة ركز عليها لأنها تتكرر عليك كثيرا. ثم سلكوا في الكفار طريقين، فقال مجاهد: يسجد ظلالهم لله على كره منهم. قال الله تعالى: وظلالهم بالغدو والآصال. وقال السدي: هذا يوم القيامة دليل وعنة الوجوه للحي القيوم. وقيل: قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا له. ولا يبعد أنهم يسجدون إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، والله أعلم كيف يكون، لكن بلسان الحال في حق الكافرين أظهر، لأن بعضهم ما سجد لله سجدة ولا سبح لله تسبيحة. وقد أخبر الله خبرا صادقا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يسبح له من في السماوات والأرض كل له قانتون عابدون، إلى غير ذلك. قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أي مبدعها ومنشؤها من غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا أي قدره، وقيل أحكمه وقدره وأتقنه. أصل القضاء الفراق، ومنها أقيل: لمن مات قضي عليه لفراغه من الدنيا، ومنه قضاء الله وقدره لأنه فرغ منها تقديرا وتدبيرا. فإنما يقول له كن فيكون، قرأ ابن عامر كن فيكون بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل عمران كن فيكون الحق من ربك، وفي سورة الأنعام كن فيكون قوله الحق. وإنما نصبها لأن جوابها الأمر بالفاء فيكون منصوبا، وافقه الكسائي في النحل وياسين. وقرأ الآخرون بالرفع على معنى فهو يكون. فإن قيل كيف قال: فإنما يقول له كن فيكون، والمعدوم لا يخاطب. قال ابن الأنباري معناه فإنما يقول له أي لأجل تكوينه، فعلى هذا ذهب معنى الخطاب. وقيل هو وإن كان معدوما ولكنه لما قدر وجوده وهو كائن لا محال كان كالموجود فصح الخطاب. وقد يراد المعنى أن الله عز وجل إذا أراد أن يكون شيئا قال كن فيكون، كما قال في حق عيسى كن فيكون، فكان عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة، فقوله كن هو أمره على أنه الخلق والأمر. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود، وقال مجاهد النصارى، وقال قتادة مشرك العرب، لولا هلا يكلمنا الله عيانا بأنك رسوله. والمعاني الثلاثة ثابتة، لا يبعد أن الذين قالوا هم اليهود والنصارى ومشرك العرب. وكل ما في القرآن لولا فهي بمعنى هلا إلا واحدة وهي قوله فلولا أنه كان من المسبحين، هنا إخبار أنه سبح، أما في غيرها فهلا. فلولا إن كنتم غير مدينين فهلا معناه فلو لم يكن، أو آتيتنا آية دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، أي كفار الأمم الخالية، مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة وطلب المحال. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق أي بالصدق كقوله، ويستنبئونك أحق هو أي صدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن دليله بل كذبوا بالحق لما جاءهم. وقال ابن كيسان بالإسلام وشرائعه دليل قول الله عز وجل وقل جاء الحق. فقال مقاتل معناه لم نرسلك عبثا، إنما أرسلناك بالحق، كما قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قوله عز وجل بشيرا أي مبشرا لأولياء وأهل طاعتي بالثواب الكريم، ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعداء وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. والدعوة لابد فيها أن يجمع بين البشارة والنذارة، فالبشارة قد تؤدي إلى الأمن، البشارة وحدها، والنذارة قد تؤدي إلى القنوط، فاجمع بين البشارة والنذارة. قرأ نافع يعقوب ولا تسأل على النهي، قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت هذه الآية، هذا مرسل. نقله ابن كثير عن عبد الرزاق بسنده عن محمد بن كعب القرظي، وقال رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وهو الربذي ضعيف جدا. وقيل هو على معنى قولهم ولا تسأل عن شر ما عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب وليس على النهي. وقرأ الآخرون ولا تسأل بالرفع على النفي بمعنى ولست بمسؤول عنهم، كما قال الله تعالى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، عن أصحاب الجحيم، والجحيم معظم النار. والحمد لله رب العالمين.